بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما معنى ترى؟ ألم ترى؟ ألم تعلم؟ ألم تخبر؟ ألم تسمع؟ نعم، هي رؤية علمية، ومعنى ألم تخبر ألم تسمع من لوازم الرؤية العلمية، الرؤية العلمية القلبية. وقوله بأصحاب الفيل، من المراد بهم؟ كما هو معلوم أبرهة الحبشي ومن جاء معه من اليمن، أضيفوا إلى الفيل. نعم، لماذا أضيفوا إلى الفيل؟ لأنهم اصطحبوا فيلا ضخما يستعينوا به على هدم الكعبة. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هذا الاستفهام والذي قبله خالد استفهام تقرير، والمعنى قد جعل كيدهم في تضليل. ما معنى في تضليل؟ ماذا؟ مصدر ضلل، ومعناه ماذا؟ في تضليل. لا، ألم يجعل كيدهم في تضليل، ضياع وخسارة، في ضياع وخسارة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، علي. نعم، 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 طير أبابيل أي فرق متتابعة مجتمعة يتبع بعضها بعضا، ثم تفرقت لما غشيت القوم. صفت على رؤوسهم وألقت ما في أرجلها ومناقيرها. وقيل في كيفية إهلاكها لهم: ما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا. وهذه الطير أوصافها أن لها أكفا كأكف الكلاب، وخراطيم كخراطيم الطير، وأنها خضر خرجت من البحر، ورؤوسها كرؤوس السباع، وأنها سود، وفي رواية مناقيرها صفر. نعم، هذه الطيور أو هذه الأوصاف في هذه الطيور هل ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك دليل يثبتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من ما ذكر مما ذكر عن بعض المفسرين. ثبتت أسانيد صحيحة إلى بعض التابعين في ذلك، لكن تكون منقطعة لأنهم لم يشهدوا هذا. عندي سؤال، هذه الأوصاف أنها كذا وكذا، رؤوسها كرؤوس السباع وأكفها كأكف الكلاب إلى آخره، ومناقرها صفر، هل يقال إنها مما ورد عن بني إسرائيل فيحدث به فلا يصدق ولا يكذب؟ عبد الله، لماذا؟ أما أبا أحمد، لم تحدث في بني إسرائيل، هذه حدثت في قريش، حدثت في قريش، لكن نقول قال الحافظ، وهذه قال الحافظ ابن كثير، وهذه أسانيد صحيحة، أي إلى من؟ إلى عبيد بن عمير، إلى عكرمة. طيب، بل أيضا إلى ابن عباس، قال ابن عباس لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب، وإلى عبد الله، إلى إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل. طيب، الآن ابن عباس قال خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب، وعكرمة يقول كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. عبيد بن عمير يقول طير سود بحرية في منقارها وأظافرها الحجارة، قال ابن كثير وهذه أسانيد صحيحة، نعم كانت تحمل الحجارة، تحملها في مناقيرها وفي منقارها وأرجلها، لكن الصفة والألوان وأنها جاءت من جهة البحر أيضا، هذا عليه أكثر المفسرين. طيب، لكن بقية الأوصاف الأسانيد فيها منقطعة. إلا ما جاء عن ابن عباس فهو أيضا مرسل منقطع، منقطع في باعتبار أن ابن عباس لم يشهد هذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك العام، وابن عباس ولد بعد ذلك العام ربما بخمسين سنة، نصف قرن، وقول الله سبحانه وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم أي ترمي أصحاب الكهف، عفوا أصحاب الفيل، ترمي أصحاب الفيل بحجارة، هي الحجارة التي أخذتها بأرجلها ومناقيرها من سجيل. قال الراغب في مفردات القرآن السجيل حجر وطين مختلط، وأصله فيما قيل فارسي معرب. السجيل حجر وطين مختلط، مختلط هذا يزيد الحجر قوة إذا اختلط بالطين، الطين وحده يكون أضعف مما لو خلط طين بحجر. وقيل فارسي ما أصله؟ قالوا أصله سنك وكل، يعني هكذا في الفارسية سجيل يعني سنكيل أو كذا فعرب. الله أعلم في هذا. وقيل حجر كان يكتب فيه ثم سمي كل ما يكتب فيه. نعم هذا في ماذا؟ في سجيل. انتهينا من أو فرغنا من الكلام على سجيل. وفي أقوال المفسرين في سجيل أيضا قال القرطبي رحمه الله: حجارة بحجارة من سجيل، قال حجارة من طين، قالوا حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم. طيب إذا قال قائل ما الدليل على أن السجيل حجارة من طين؟ الجواب قول الله سبحانه وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين. وقال في سورة هود: من سجيل. فالسجيل حجارة من طين، وطبخ هذه الحجارة في النار حتى تشتد قوتها. فالطين إذا أحرق بالنار ازداد قوة وصلابة، فهي حجارة مخلوطة بطين. هذه الحجارة هل مكتوب فيها أسماء من ستقع عليه؟ الله أعلم. قال بعضهم مكتوب فيها، من أين أخذه؟ قال لأن سجيل مشتقة من السجل، والسجل هو الشيء الذي تكتب فيه الأسماء. فالله أعلم. هذا الأخير الذي ذكرناه قول الزجاج. وقوله سبحانه وتعالى: فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم أي جعل أصحاب الفيل كعصف مأكول. العصف ورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل، قال ابن كثير رحمه الله: جعلهم كعصف مأكول. قال سعيد بن جبير: يعني التبن العصف التبن. والمأكول القصيل يجز للدواب، القصيل يجز للدواب. وقيل العصف غلاف حبة الحنطة، الحنطة تكون في غلاف، إذا خرجت الحبة بعد أن تضرب فتفرز الحب على جهة وتبقى ما كانت فيه على جهة أخرى القشرة التي على الحبة وخرجت الحبة منها، هذه أيضا يقال لها عصف. هذا مروي عن ابن عباس. والذي صدرنا به أولا أن العصف المأكول ورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل، معنى فرمت به من أسفل أي خرج روثا تأكله، أي يجتمع في بطنها ثم يخرج روثا ثم تدوسه وتصير يصير زبلا، حطام المرعى. وأيضا يدخل فيه، وهذا يعرفه من كان قد رأى الأبقار حين تقدم لها القصب ويقدم لها الحشيش والكلى، فإنها تأكل ما تأكل، والشيء الذي لا تأكله يبقى تحتها تدوسه مقطعا لا تلتفت إليه ولا تنتفع به، ويصير كالفرش لها، وبين وقت وآخر يأتي صاحب هذه الماشية فيخرجه من تحتها ويصفي ما تحتها، فجعلهم كعصف مأكول. والمعنى أن الله عز وجل شبه هلاكهم وتمزقهم واطراح بعضهم على بعض كأنه زرع أكلت منه البقر والإبل ما أكلت وألقت بالباقي تحتها كعصف مأكول. والعصف المأكول هذا مكسر وهذا مقصف وهذا لا ينتفع به وهذا، فكذلك كان حالهم، فكذلك كان حالهم على هذا الحال كعصف مأكول. عصفت به الماشية وداسته تحتها تناثر تراكب بعضه على بعض متقصف لا ينتفع به، قد صار مجزأ إلى آخره. وهل هلكوا جميعا أو بقي بعضهم؟ تقدم أن بعض أهل السير قال إن الذين هلكوا بالحجارة مجموعة، وأن الباقين رجعوا على وجوههم يطلبون جهة اليمن فهلكوا في الطريق. وقال بعضهم إن أبرهة وصل إلى صنعاء، وهذا غريب. ف فقول الله سبحانه فجعلهم كعصف مأكول الظاهر منه إهلاكهم، ومن نجا منهم فهم قليل. يؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، أي لم يبق منهم أحد. قالت عائشة يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. والحبشة النصارى في أول الوقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ولادته سعوا في هلاك الكعبة ودمارها فلم يمكنهم الله، وفي آخر الزمان يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يقتلعها حجرا حجرا، فلا يزالون لا تزال قلوبهم مغتاظة على الكعبة على بيت الله حتى يأتي في آخر الزمان ذو السويقتين من الحبشة يقتلعها حجرا حجرا، وذاك حين يأذن الله عز وجل بذلك كونا قرب قيام الساعة. وقوله ذو السويقتين أي عنده ساقان نحيفان، ساقان نحيفان ذو السويقتين من الحبشة، لكنه فاجر جبار يخلي الله عز وجل بينه وبين هدم الكعبة ابتلاء ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد ورد ما يدل على أن بعد هدم الكعبة يحصل طواف، ويحصل كذلك أيضا حج وعمرة بعد هدم الكعبة، وهذا من الفتن التي تكون في آخر الزمان، والله المستعان. إذن هذا ما يتعلق بسورة الفيل. قال القرطبي شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه، تقطع أوصال القوم بتفرق أجزاء العصف المأكول. وقال ابن إسحاق لما رد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشا، تقدم هذا أيضا معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد بيته تعظيما وتشريفا، وأن ييسر للمسلمين زيارة بيته المكرم المشرف في للحج والعمرة. يقول هل هو موجود الذي يهدم الكعبة؟ سيوجد في ذلك الوقت، تظهر فتنته في ذلك الوقت، بخلاف المسيح الدجال. المسيح الدجال جاء حديثا أنه مقيد ويرسله الله في ذاك الوقت، أما هذا فهو في الظاهر أنه ظالم، ملك غاشم من ملوك النصارى يسلطه الله على الكعبة ابتلاء ولحكمة يعلمها. يقول الأخ يسأل هل تخرجون دعوة؟ لا، باقون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.